بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأولى: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، الثاني ليس شرعا لنا وعن الشافعي كالمذهبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها. وذكر رحمه الله تعالى أنها أربعة، وبعضهم يزيد أو يدخل الاستصحاب كذلك في الأصول المختلف فيها. وكما تقدم معنا الكلام على الاستصحاب من حيث ما هو قول الأكثرين، ما هو خلاف ذلك، تقدم معنا الكلام على هذا. هذا أمر. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى وهي أربعة، ثم قال: الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل الشريعة المتقدمة التي شرعها الله جل وعلا على أنبيائه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هي شريعة لنا؟ أي لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بها أم لا؟ ثم قال: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله، أي قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله جل وعلا نبيا، هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا ربه جل وعلا باتباع شريعة من قبله؟ سيأتي الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وتفاصيل هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أولا أنه كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا. وحاصل ما
قوله رحمه الله: فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا، بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا. لكن هذه المسألة: فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا، أي أنه إذا ورد في شرعنا فهو ماذا؟ متعبد به، وعلى العكس فلا، وإذا لم يكن ورد في شرعنا فليس متعبد به. لكن هذه المسألة غير مسألة مذكورة في صدر الكلام، إذ أن المسألة المذكورة في صدر الكلام: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لربه تبارك وتعالى بشرع من قبله قبل البعثة، أي قبل كونه نبيا أم لا؟ الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه تبارك وتعالى، فكان يتحنث في غار حراء وفي غيره. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لدين قومه من المشركين، وكان متعبدا لله جل وعلا بشرائع من قبله، ولا سيما أنها كانت هناك بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. هذه باعتبار هذه المسألة. وأما المسألة التي هي الأصل في هذا الباب فسيأتي الكلام عليها. تفضل.
قال رحمه الله: وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة، ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا طرف يكون فيه شرعا إجماعا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا. واسطة هي محل الخلاف المذكور. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية.
طيب، هذا هو القسم الأول من أقسام هذه المسألة، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فالعلامة الشنقيطي فصل في المسألة، وقد سبقه إلى هذا التفصيل غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحاصل هذه المسألة كما ذكر أن هذه المسألة فيها طرفان ووسط. الطرف الأول ما كان شرع من قبلنا شرعا لنا بإجماع، وذلك ما إذا جاء في شرعنا ما يدل على أن شرعا كان في من قبلنا، ثم إن الله تبارك وتعالى شرع لنا مثل ذلك الشرع، فهو شرع لنا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه صار شرعا لنا بشريعة الله جل وعلا لنا ذلك الشرع، وإن كان التشريع سابقا. مثل ما مثل في أمر القصاص في قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم، أي على من؟ على أهل الكتاب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وفي شريعتنا قال الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بماذا؟ بالنفس. إذن جاء شرعنا موافقا لمن؟ موافقا لشرع من قبلنا. وإذا كان كذلك فهو شرع لنا أم لا؟ فهو شرع لنا. ومنه كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بماذا؟ بتقريره، وبأنه ماذا؟ كتبه الله جل وعلا علينا كما كتبه عليهم، فدل ذلك على أنه شرع لنا، وهذا لا خلاف فيه. تفضل.
رحمه الله. أما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران: أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات.
طيب، القسم الثاني كما ذكر رحمه الله تعالى هو على قسمين، يعني القسم أو الطرف الذي سماه العلامة الشنقيطي الطرف الثاني هو كذلك من قسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الأول: ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه من شرع من قبلنا، أي لم يثبت بطريق صحيح لا بكتاب ولا بسنة، وإنما هي أخبار بني إسرائيل. وما كان كذلك فليس بشرع لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال إيش؟ ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فليس بشرع لنا. واضح؟ لا نصدقهم ولا نكذبهم، كيف نتبعهم يكون شرع لنا؟ لا يكون. إذن هذا القسم الأول، وهو كذلك محل اتفاق أنه ليس بشرع لنا، ما جاء به شرع، ما ثبت بطريق صحيح، وإنما هو إخبار عن بني إسرائيل، هذا ليس بشرعنا اتفاقا. تفضل. القسم الثاني.
رحمه الله. الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت.
طيب وفي صحيح مسلم يعني ابن عباس عن أبي هريرة أي أن الله قال قد فعلت. طيب وهذا القسم الثاني كما ذكره رحمه الله ما ثبت بشرعنا أنه شرع لهم أي من حيث الإسناد صح أنه من شرع من قبلنا لكن جاء في شرعنا ما ينسخه. واضح؟ فهذا ما حكمه؟ هل يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى به؟ الجواب ماذا؟ لا، لا يجوز أن نتعبد الله تبارك وتعالى به. تفضل.
قال رحمه الله والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا وحجة الجمهور.
يعني الآن الواسطة الذي هو القول الثالث في المسألة أو التفصيل الذي هو قول بين قولين وهو ما كان من شرع من قبلنا بمعنى أنه ثبت بالكتاب والسنة أنه من شرع من قبلنا ثبت في الكتاب والسنة أنه من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. واضح؟ قلنا الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يوافقه فهو شرع لنا. الحالة الثانية ما يأتي في شرعنا ماذا؟ ما يخالفه فليس بشرع لنا. الحالة الثالثة أن يثبت النقل في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا لكن ما جاء في شرعنا ما يوافقه ولا جاء ما يخالفه. وهذا في الحقيقة هو محل النزاع في هذه المسألة، هل هو شرع من قبلنا أم هو ليس بشرع من قبلنا. أما المسألتين الأوليتين فقد وقع فيها الاتفاق أو وقع عليها الاتفاق. تفضل.
قال رحمه الله وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات.
طيب وحجة الجمهور أي أن الجمهور يذهبون إلى أنه حجة، الجمهور يذهبون إلى أن شرع من قبلنا الذي هذه صورته هو ماذا؟ هو شرع لنا. لماذا؟ يقولون أولا أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به. لما ذكره الله جل وعلا؟ هل ذكره عبثا؟ الجواب لا، قالوا إنما ذكره الله جل وعلا لنا لماذا؟ لنعمل به. ثم قالوا سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك يعني إلا نعمل به سواء كان علينا شرعا لمن قبلنا أو لا. بمعنى أن ما ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يذكره الله جل وعلا لماذا؟ ها يا جماعة، لنعمل به. واضح؟ وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا يذكره لنا؟ لنعمل به. إذن يقولون سواء كان ما جاء في كتاب الله هو شرع من قبلنا أم كان شرعا ابتداء من شرعنا، ما ذكره الله جل وعلا لنا في كتابه وذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لماذا؟ إلا لنعمل به. هذه حجة الجمهور. واضح؟ أو دليل الجمهور الأول. تفضل.
قال رحمه الله وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
ها هنا تنبيه لطيف أو فائدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الله جل وعلا هل جعلها شرع، هل جعلها الله جل وعلا شرعا لنا باعتبار اللفظ أو باعتبار دلالة العقل عليها؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هل يعني على هذه المسألة على قول جمهور، هل جعلها الله جل وعلا شرعا لنا بدلالة اللفظ أو بدلالة العقل على المعنى؟ واضح يا جماعة؟ لا، ما الفرق بينهما؟ أي هل نستفيد أنه شرع لنا بمجرد اللفظ، أن يذكر الله عز وجل بمجرد اللفظ نعلم أنه شرع، أم باعتبار المعنى الذي يستفاد من دلالة العقل، أي الذي يستنبط بالعقل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى الثاني، إلى أنه مستفاد بدلالة ماذا؟ العقل، لأن الله جل وعلا كما ذكر في الآيات قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل إيش؟ أفلا تعقلون؟ خطاب لمن؟ يا جماعة العقلاء، عقل. وفي الآية الأخرى قال ماذا؟ قد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. والآية الأخرى قال أولئك الذين هدى، يعني هذه دلالة أخرى، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، سيأتي الكلام فيها. لكن الشيء من هذا أن الدلالات دلت على ماذا؟ على أن هذا مستفاد بدلالة ماذا؟ يعني بدلالة قرآنية برهانية، واضح؟ يعني ليس عقلية مجردة وإنما قرآنية برهانية، لأن القرآن قد يأتي بالنص الذي لا مدخل للعقل فيه، كالإخبارات المحضة التي لا مدخل للعقل فيه، وقد يأتي لماذا؟ نص قرآني برهاني، واضح يا جماعة؟ مثل هذه القصص، يعني مثل قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هنا دليل إيش سمى؟ قرآني برهاني، هو قرآني لكن فيه إيش؟ دلالة برهانية عقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهنا كذلك. فالله جل وعلا لما أخبرنا لأجل ماذا؟ أن نعتبر، فماذا؟ فنمتثل أوامر الله ونجتنب ماذا؟ نواهيه. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وحمل رحمه الله.
طيب عفوا، قبل هذا أيضا في الآية وقال تعالى أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هذا كذلك فيه أمر لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء، وهذا فيه دلالة واضحة كذلك على هذه المسألة، أن الأصل ما جاء، ما ثبت أنه شرع للأنبياء، وما جاء في شرعنا ما يخالفه وينسخه على أنه ماذا؟ على أنه شرع لنا، لقول الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية على خصوص التوحيد دون فروعه العملية.
يعني واضح حجة الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا تدل على أن لكل نبي، على أن لكل نبي شرعة تخصه لا علاقة لمن جاء بعده من الأنبياء بشريعته الأولى، لأن لكل واحد شريعة، ماذا؟ لأن لكل واحد منهم شريعة تخصه، وإذا كان كذلك فشرع من قبلنا ليس ماذا؟ ليس بشرع لنا، لأن الله جل وعلا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. واضح يا جماعة؟ الشافعي دليله واضح والجمهور دليلهم واضح، وسيأتي الكلام. تفضل.
قال رحمه الله وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي فإدخالها فيه صرف لللفظ اللغوي عن ظاهره، فيحتاج إلى دليل.
وهذا يدلنا على ماذا؟ يعني الشافعي رحمه الله جاء عند الآية الواضحة الصريحة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم ماذا؟ يقتده. قال ماذا؟ قال هذا خاص بالنبي وليس خاص بماذا؟ بالأمة. لماذا؟ يقول لأن دلالة اللفظ في الوضع اللغوي يدل على هذا. وهذا الجواب فيه ماذا؟ فيه نظر. هذا الجواب فيه نظر، إذا سيأتي الجواب عليه من عدة نواحي. تفضل.
قال رحمه الله:
عدة نواحي. نعم.
وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال: أو ما تقرأ؟ ومن ذريته داود: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى: فبهداه مقتده. وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول.
وهذا دليل، أو هذا جواب واضح يرد على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من أن المقصود بهداهم أي بدينهم، أي في الأصول لا في الفروع. واضح، هذا جواب. تفضل.
قال رحمه الله: أما الدين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين.
طيب، وقبل هذا كذلك، يعني في قوله رحمه الله تعالى إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، فيقال: فهل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بشرع من قبله؟ ها يا جماعة، أيش سيكون الجواب على هذا من كلام الشافعي؟ الجواب نعم. وما كان شرعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل لا يكون شرعا لأمته؟ مفهوم أو لا؟ يعني إذا كان مشروعا للنبي هل يكون ممنوعا على أمته؟ الجواب ماذا؟ لا. وهذا يدلنا على أن ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى الصواب فيه مع الجمهور. تفضل.
قال رحمه الله: أما الدين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين الآية، فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على 50 الحديث. ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة.
وهذا كما قال رحمه الله تعالى. فالشافعي رحمه الله تعالى جاء عند قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى آخر الآية. قال هذا المقصود بالدين ماذا؟ الأصول. واضح. وهذا مردود بما ذكر من أن لفظ الدين يدخل فيه كما يقال أصول وماذا والفروع، العلميات والعمليات، يدخل فيه جميع الدين كما ذكرت أدلة ذلك فيما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه، إلا بدليل على الخصوص كقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم النساء الآية، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع. وقال: يا أيها النبي لم تحرم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال: يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل
وما نعم ولا تعملون من عمل. أحسنت، عندنا حصل خطأ، عندنا وما تعملون، الصواب ولا تعملون. طيب
قال فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقوه، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، وهو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين، فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا بالإفراد لا بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقة الحقيقية أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا ودعوى أن العامل في الحال إلزموا مقدرا، وصاحبها الواو في إلزموا أي إلزموا فطرة الله في حال كونكم منيبين، تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه.
إذا الأصل عدم التقدير ولا سيما مع هذا التطويل، واضح أي أن الجملة تستقيم بغير هذا التقدير كما تقدم قبله. والشاهد من هذا والحاصل من هذا أن الأصل فيما شرعه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو شرع لأمته إلا ما دل الدليل عليه، لا العكس، واضح؟ لا العكس، لا يقال بأن الأصل ما شرعه الله لنبيه، الأصل خصوصية إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على التعميم. وما يذكره العلامة الشنقيطي يدل على هذا، بل ووقاء بل وأدلة الكتاب والسنة كلها تدل على هذا المعنى، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتتبعون أحوال النبي وأقواله وأفعاله فيمتثلونها ولا يقولون هذا خاص به وهذا خاص بأمته إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية كما سينبه عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الآتي. تفضل.
قال رحمه الله وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية، وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين.
يعني أن قول الله جل وعلا بعد أن قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال الله جل وعلا بعدها ماذا؟ خالصة لك من دون المؤمنين. لو كان مفهوم الخطاب يدل على أنها خالصة لما احتاج إلى أن يقول ماذا؟ خالصة. لو كان الأصل الخصوصية لما احتاج إلى أن يقول ماذا ربنا تبارك وتعالى؟ خالصة لك. فقوله خالصة لك يدل على أن الأصل ماذا؟ عدم الخصوصية. فلما كان قد يتوهم أنها له ولغيره قال الله جل وعلا ماذا؟ خالصة لك، ليبين أن هذا الحكم خاص بمن؟ بالنبي دون غيره. فدل على أن الأصل فيما شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم هو شرع لمن؟ هو تشريع لأمته إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وما عداه فإنه باق على أصل التشريع في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل، وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا.
أيوة، يعني معنى حاصل كلامه رحمه الله أن ما ذكر من الآية الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه أن بعض الشرائع ينسخ ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل، فهو بهذا الاعتبار لكل ماذا؟ شرعة ومنهاجة. ليس معنى أن الشرعة الأولى يجب أن تنسخ كلها بالشرعة ماذا؟ الجديدة. واضح يا جماعة؟ فكون الشرعة الجديدة فيها بعض ما في الشرعة الأولى لا يناقض أن يكون لكل شرعة وماذا؟ ومنهاجة. وبهذا التوجيه تلتئم ماذا؟ الأدلة. بهذا التوجيه تلتئم ماذا؟ الأدلة، ويصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. تفضل.
قال رحمه الله: قال صاحب المراقي في هذه المسألة: ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داعا إليه سمع.
طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.